بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام، ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين. أشهد وتشهدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، ونحن في أعقاب هذا الشهر الحرام من أشهر الله الحرم ومن أشهر حج بيته الحرام، وهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة، ما زلنا نجلس فيها هذا المجلس المبارك من مجالس مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله تعالى عليه. هو مجلس نقلب فيه صفحات من هذا السفر المبارك الذي صنف فيه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى أبواباً عظاماً وفصولاً متتابعة في تقرير عظيم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، بما دلت عليه النصوص الشرعية وقررتها عبارات أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وهو مجلس في الوقت ذاته نستلهم فيه من الصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة، ما نرجو أن ندخل في عداد المكثرين من الصلاة والسلام عليه ونحن نتلمح قوله بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. فأنعم به من مجلس نزداد فيه إيمانا وعلما ونستكثر فيه حبا ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنعم به أيضا من مجلس نغترف فيه من صلواتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم ما نستكثر به من صلوات ربنا عز وجل علينا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وما يزال مجلسنا هذا في أواخر القسم الأول من أقسام الكتاب الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى في بيان عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل في هذا القسم الأول من الكتاب أبوابا أربعة، وقد أتينا على الباب الرابع منذ أكثر من عام في نحو 30 مجلسا، فيه فصول عدة في نحو 70 مجلسا في أكثر من 30 فصلا. جعل فيه المصنف في هذا الباب الرابع ذكر المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات الباهرات التي جعلها الله حجة له عليه الصلاة والسلام، وآية على صدق رسالته ودلالة على عظيم قدره عند ربه عز وجل. وانتهى المصنف رحمه الله بالفصل الذي نشرع فيه اليوم، فهو خاتمة الباب الرابع ومنتهى القسم الأول من الكتاب. في هذا الفصل الأخير أراد المصنف رحمه الله أن يظهر بقدر من المقارنة بين معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء السابقين عليهم السلام، ليظهر من خلالها كيف تدل هذه المقارنة على أن ما بين معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء السالفين عليهم السلام أن ما بينها من التفاوت فيه دلالة على تفاوت القدر الذي تقررت به النصوص، وكل رسل الله وأنبيائه عليهم السلام عظيم القدر عند الله ومصطفى ومختار بنص القرآن الكريم. لكن الله عز وجل كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويأتي التفضيل لنبينا صلى الله عليه وسلم بجملة من المآخذ والاستدلالات، هذا الباب أحدها، أعني الآيات والمعجزات التي جعلها الله عز وجل لأنبيائه ورسله كافة، لكن الله جعل منها لنبينا صلى الله عليه وسلم لونا فريدا
فيه تكرار وفيه كثرة وتعداد وفيه تنوع أجناس وفيه بقاء ومعاينة للأمم على تتابع القرون والأجيال يشهدون معجزة لم تكن منحصرة في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا انتهت بنهايتها ولا انقرضت بوفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا فصل يجعل فيه المصنف رحمه الله إجمالا لما سبق وبيانا لدلالة هذه الآيات على عظمة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل. قال القاضي أبو الفضل: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة وجمل من علامات نبوته مقنعة.
يقول رحمه الله: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته. النكت جمع نكتة، والمراد بالنكتة في كلام العلماء الفائدة الدقيقة والتي تحتاج إلى تأمل ونظر دقيق للوقوف على وجه العلم فيها والإفادة، فهي النكتة من العلم، يعني الفائدة الدقيقة اليسيرة التي تحتاج إلى إعمال نظر وفكر للوقوف على حقيقتها. قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزات واضحة، من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم مقنعة. نعم.
في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا.
يقول: أتينا على جمل من المعجزات في واحد منها الكفاية والغنية. يقول: رغم كثرة ما أوردت لك في هذا الباب من المعجزات والآيات والعلامات وما ساق فيها من النصوص من الآيات والأحاديث، لكن واحدا منها من المعجزات ربما كان فيه الكفاية والغنية. وصدق رحمه الله: ألا ترى أنه لو لم يجعل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزة سوى القرآن أما كانت كافية إلى يوم القيامة؟ وهي واحدة في عداد معجزات عظيمة كثيرة آتاها الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: في واحد منها الكفاية والغنية مثل القرآن، فكيف بها وهي مجتمعة كثيرة عديدة؟ هي إذن أظهر وأكثر دلالة على عظيم قدره عند ربه عليه الصلاة والسلام، هي أظهر دلالة وأقوم حجة على عظيم صدقه وما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام، هي أقوم في إقامة الحجة وزيادة المؤمنين إيمانا وبقاء المؤمن على يقين بصدق ما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا. إذن فثمة معجزات وآيات أو علامات أو نصوص وأدلة تجاوز المصنف رحمه الله عز وجل إرادها. نعم.
واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد.
واقتصرنا من الأحاديث الطوال، إذا أراد أن يذكر دليلا في معجزة من المعجزات جاءت في سياق حديث طويل، كمثل حديث مثلا يتعلق بسياق غزوة تبوك وفيها كثير من الحوادث منذ الخروج من المدينة وفي الطريق وما حصل في وقت المعجزة كحادثة نبع الماء وتكثير الطعام وأمثال ذلك، فإنه لا يريد الحديث الطويل بتمامه، لكنه يقتصر من الحديث الطويل على عين الغرض، يعني على موضع الشاهد فقط، ويستعيض بذلك عن ذكر تمام الحديث بطوله. وكذلك مثلا في حديث حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي بالحديث على طوله، وإنما أورد منه الشاهد في الدلالة على موضع المعجزة. قال: واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد. فص المقصد يعني عين المقصود، والاقتصار عليه دون غيره، والاقتصار على موضع الشاهد فيه، والفص كما تقول في فص الخاتم، وتقول العامة خلاصة الكلام زبدة القول وفص الكلام، فالمعنى هنا خلاصته المركزة. فهل هو فص أو فص بفتح الفاء أو كسرها؟ يصح فيها ثلاثة، الفتح والضم والكسر لغة، تقول فص وفص وفص، وكل ذلك صحيح فصيح. يقول: واقتصر رحمه الله على موضع الشاهد فقط من الأحاديث الطوال رغبة في الاختصار. نعم.
ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار.
أيضا بين رحمه الله جزءا من منهجه في هذا الباب الكبير، أنه اقتصر في الأحاديث الكثيرة والغريبة على الصحيح منها والمشتهر منها المتداول، قال: إلا يسيرا من غريبه، يعني ربما أورد بعض الأحاديث الغرائب. ماذا يقصد بالغرابة هنا؟ يقصد الضعف وعدم الصحة. فلماذا يورد حديثا ليس بالصحيح؟ إذن أولا هذا شيء لم يفت على المصنف رحمه الله، ولم يورد الحديث الضعيف وهو يجهل ضعفه أبدا، لكنه أورده قصدا وذكر أنه قدر يسير، وصدق رحمه الله. فإن بعض الأحاديث الواهية التي تمت الإشارة إليها في مواضعها في فصول هذا الباب ليست كثيرة قياسا بعدد النصوص الصحاح التي أوردها، والأحاديث التي أخرجها الشيخان في الصحيح مثلا أو أخرجها غيره من أئمة السنن في دواوين الإسلام، تلك أكثر من حيث العدد وأشهر أيضا من حيث الإيراد. لكنه قال أولا اقتصر على القدر اليسير مما ذكره مشاهير الأئمة. إذن بيّن رحمه الله أنه إنما يورد الحديث الضعيف في المعجزات لسبب، وهو أن يكون مشتهرا عند الأئمة، أن يكون متداولا، فيكون تداوله وشهرته سببا في إراده للحديث وإن كان غريبا يعني ضعيفا. ومع ذلك فالقدر من هذا كما أسلف يسير قياسا إلى عدد ما أورده في هذا الباب رحمه الله. قال: وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار. عامة ما أورد من الأحاديث حذف فيه الإسناد، ولم يذكر رحمه الله سنده عن شيخه عمن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلبا للاختصار. وإلا لو أطال بذكر الأسانيد فإن الحديث يطول وصفحات الكتاب أيضا تتضاعف. نعم.
وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة.
ها هنا وقفة. يقول بحسب هذا الباب لو تقصي، أي باب؟ باب المعجزات النبوية. نعم. يقول بحسب هذا الباب لو تقصي. إذن هل تقص المصنف هنا في كتاب الشفاء المعجزات النبوية؟ الجواب لا، وهو قد صرح فقال اقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الآئمة. يقول هذا رحمه الله وهو ينص على أن الباب لم يقصد فيه الاستقصاء. باب المعجزات رغم طوله في كتاب المصنف هنا، وقد أسلفت لكم في صدر المجلس أن هذا الباب في كتاب الشفاء من أوسع أبواب الكتاب وأكبرها حجما، أورد فيه المصنف رحمه الله نحو من 30 فصلا، في كل فصل معجزة أو أكثر أحيانا. وقد استغرق في المصنف في هذا الكتاب عددا كبيرا من الصفحات، واستغرقنا أيضا في مدارستنا لمجالس هذا الباب فحسب على أكثر من 70 مجلسا في أكثر من عام ونيف. هذا الباب رغم طوله يقول المصنف إنني لم أتوسع فيه ولم أقصد الاستقصاء. وهو القائل رحمه الله في صدر هذا الباب: حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته، فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها. حتى لا يتوصل المطاعن إليها، ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده، وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده، بل ألفناه لأهل ملته، الملبين لدعوته، المصدقين لنبوته صلى الله عليه وسلم، ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم، وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم رحمة الله عليه. وقال أيضا: ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته وليس الكل، ومشاهير آياته، لتدل على عظم قدره عند ربه، وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة. وهكذا أراد رحمه الله أن يجعل كتابه هذا في هذا الباب الرابع تحديدا على وجه من الاقتصار على عيون المعجزات وأمهاتها وأعظمها وأشهرها، وليس على سبيل الحصر والاستقصاء. ولهذا قال هنا: وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة. وقد فعل الآئمة رحمه الله قبل القاضي عياض وبعده، فعلوا ذلك عندما أفردوا مصنفات مستقلة يجمعون فيها المعجزات النبوية، فربما سموا تلك الكتب بالدلائل النبوية أو بأعلام النبوة أو بالمعجزات وبغيرها من العبارات. وأول من يعرف من أهل العلم ممن صنف في أبواب المعجزات والآيات والدلائل الإمام محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله، المتوفى سنة 1212 للهجرة، صنف كتابه دلائل النبوة، ثم تبعه أبو الحسن علي بن محمد المدائني في كتاب أسماه آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته سنة 225. ثم الإمام داود بن علي الأصفهاني المتوفى سنة 270 وسمى كتابه أعلام النبوة. ثم الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله المتوفى سنة 279 في كتاب أسماه أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام المحدث الحافظ ابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 وسمى كتابه أعلام النبوة. وكذلك أبو بكر ابن أبي الدنيا وأبو عبد الله بن مندة وأبو نعيم الأصفهاني رحمه الله جميعا وسمى كتابه دلائل النبوة، إلى أن جاء الإمام البيهقي المحدث الحافظ المتوفى سنة 458 وسمى كتابه أيضا بدلائل النبوة. ثم أبو الحسن الماورد الشافعي المتوفى سنة 450. وهكذا تتابع العلماء حتى جاء الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 للهجرة وسمى كتابه الخصائص الكبرى، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل مناطة به عليه الصلاة والسلام. فتتابع أهل العلم على التصنيف في أبواب المعجزات يا أحبة دلالة على أمور عظام، أهمها أن هذا الباب من العلم الذي يجب أن يتعلم. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام علم لا بد أن يدرس، ولا بد أن يعلم وأن يعلم، ولا بد أن تدون فيه المدونات وتصنف فيه المصنفات، ويبقى جزءا من العلم تماما كما نتعلم صفة الوضوء والصلاة، وكما نتعلم أحكام الحج والمناسك، وكما نتعلم كل أحكام الإسلام سواء بسواء. ويدل هذا الصنيع من أئمة الإسلام أيضا ثانيا على أن هذا الباب جدير بالاعتناء، وإلا ما اتجه له العلماء كما سمعت طرفا من بعض من تصدى للتصنيف فيه. ويدل ثالثا على أن هذا أحد بوابات العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحد العلوم النبوية التي نتعرف فيها على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لكن السيرة النبوية الجامعة الحافلة خصت بأبواب من العلم مفردة، منها المعجزات وسمها الآيات أو الدلائل أو أعلام النبوة، كل ذلك قريب. ومنها أيضا الشمائل المحمدية، فهي باب من أبواب العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن المغازي والسير وكما أن دراسة حديثه عليه الصلاة والسلام كل ذلك أبواب من العلم لا يغني أحدها عن الآخر، ولا يقوم بعضها مقام بعض، بل بعضها مع بعض مجتمعة لطالب العلم تؤتي له العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باب جليل من العلم يا كرام، الاعتناء به مطلب للمسلمين عام، ولطالب العلم خاصة أن يكون أكثر دراية بباب عظيم متعلق بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، إنه باب المعجزات. هذا باب يا كرام فيه آيات أمد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت حججا قاطعة وآيات باهرة ودلائل عظيمة ما زالت تنتصب أعلامها إلى قيام الساعة. ثم لنلتفت إلى مأخذ هو في الأهمية بمكان، باب المعجزات أحد الأبواب العظام التي لا يستغني عنها دعاة الإسلام اليوم، ليس فقط لتثبيت أهل الإسلام على إسلامهم ولدفع الشبهات ورد المكائد ودفع سائر وجوه التعدي والإساءة والكيد بالإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، ليس هذا فحسب، بل دعاة الإسلام اليوم هم في حاجة إلى هذا الباب من المعجزات للتعريف بالإسلام ولإظهار عظمة قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان وجه عظيم من وجوه التحدي والإعجاز التي تثبت صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فإن بعض أهل الملل المعاصرين اليوم يحمل شبهات ويحول بينه وبين الإسلام قدر من العناد أحيانا وقدر منتصب من الإشكالات أحيانا، لكن ذلك إنما يفند بالعلم، وأحد أبوابه المهمة أبواب المعجزات النبوية، فإن فيها إظهارا لباب عظيم مما ثبتنا الله به أمة الإسلام وآتانا به حججا قاطعة ودلائل واضحة نستطيع أن نخاطب بها أهل الملل اليوم على وجه الأرض من البشر قاطبة. ليس في ديننا قدر يخفى، وليس عندنا شيء نشكو فيه من ضعف حجتنا فيه أهل الإسلام، كيف وديننا حق وربنا حق وكتابنا حق ونبينا صلى الله عليه وسلم حق، ديننا جملة وتفصيلا حق. إنما علينا أن نتعلم مفاتيح هذا الحق وأن نستدل على أبوابه وأن نمتلك من الحجج والآيات القاطعة والبراهين العقلية والنقلية ما نتملك به اليقين بهذا الحق، فنتحدث أمام أمم الأرض قاطبة أن ديننا ينبغي لكل عاقل يحترم عقله وباحث عن الحقيقة ينشد الهداية أن يستدل على بوابات الإسلام وأن يقاد إليها، وأن نكون نحن بني الإسلام من يحمل هذه المفاتيح ومن يقود هذه الجموع البشرية ومن يفتح لهم أبواب الهداية بامتلاك أدواته، ورأسها العلم وأحد أبوابها العلم بالمعجزات النبوية. فهذا باب عظيم حافل لم تكن مبالغة من المصنف لما قال: وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة. نعم.
ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الكتاب ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى.
قل رحمه الله: ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل عليهم السلام بوجهين. الوجه الأول كثرتها، يعني هل معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من معجزات موسى عليه السلام؟ الجواب نعم. هل معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من معجزات عيسى عليه السلام؟ الجواب نعم، وأكثر من معجزات نوح عليه السلام ومن معجزات إبراهيم عليه السلام. لأنك لما تقرأ القرآن وتقف على ما أورده في معجزات الأنبياء ستستطيع عد المعجزات التي ذكرت حتى لأكثرهم عددا، وأكثرهم مواقف مع أقوامهم كموسى ونوح وإبراهيم وعيسى عليهم وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. يقول كثرتها. وأما الوجه الآخر الذي سيذكره قريبا وضوحها وشهرتها وانتشارها. نقف أولا مع الوجه الأول كثرة المعجزات. يقول وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها. ليس هذا الكلام يا أهل الإسلام عاطفة نقولها لأننا من أمته صلى الله عليه وسلم، لكنه علم مبني على أدلة وبراهين. لو تأملت فإن مما أوتي موسى عليه السلام مثلا قول الله عز وجل له لما خاف من إدراك فرعون وملئه وجنوده وقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله له فانفلق البحر له فمشى فيه يبسا، أو ضرب بعصاه فانفجرت الأرض 12 عينا. إن كانت هذه معجزات باهرة، وكذلك قلب العصا حية وإخراج يده عليه السلام بيضاء للناظرين، كل تلك معجزات ذكرها القرآن. ولو أخذت واحدة منها مثل ضرب عصاه بالأرض فانفلقت 12 عينا، إذا كان انفلاق الماء من جوف الأرض الصلبة معجزة ونبع الماء المتدفق من بين الحجر آية، فإن تدفق الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم أعظم وأبلغ، لأن نبع الماء من الأرض هو من جنس ما هو معهود على وجه الأرض، لكن أن ينبع من بين لحم ودم وعظم وعصب فهذا خلاف المعتاد، والمعجزة فيه أبلغ. وقل مثل ذلك فيما أوتي نبي الله عيسى عليه السلام، إذا كان قد أوتي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، فإن الله آتى نبينا صلى الله عليه وسلم من إبراء المرضى بدعائه عليه الصلاة والسلام لهم، أو برقيتهم، أو بتفله أو نفثه أو ريقه عليه الصلاة والسلام، فيما تقدم تفصيله تماما في فصول هذا الباب تحديدا، فإنها أيضا أبلغ وأكثر من وجوه عدة تقدم إيضاحها، ليس هذا محل إعادتها. قال رحمه الله لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، إما مساوية لها أو مقاربة. إذن فلو قلت إن عند كل نبي معجزة أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها مساوية لها مقاربة لها، فالنتيجة إذن أن مجموع ما عند الأنبياء من المعجزات جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة أن يكون عين المعجزة، لكنه كما قال مثلها أو ما هو أبلغ منها. قال رحمه الله وقد نبه الناس على ذلك. من المعجزات التي أوتيها عليه الصلاة والسلام وقد تقدمت كانت باهرة، لن يكون أعظمها مثلا انشقاق القمر، ولا تكليمه الجماد، ولا تسليم الشجر والحجر له صلى الله عليه وسلم. دعك من المعجزات المعنوية الكبيرة التي كان فيها إمداده بالنصر وتنزيل الملائكة ونصره بالرعب، دعك أيضا مما تقدم إيراده طويلا في المعجزات في فصول هذا الباب، أين أنت عن معجزات عظام وحوادث مثل حادثة الإسراء والمعراج، وفيها آيات وليست آية، وفي كل حدث من حوادث هذه القصة العظيمة أمر جلل، إمامته الأنبياء بالمسجد الأقصى في مسرى الأنبياء والرسل، وصعوده إلى سابع سماء، مروره بالملائكة الكرام، لقلاه بإخوته الأنبياء عليهم السلام، بلوغه صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى حيث لم يبلغها قبله قط ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم كل ذلك وما كان في ثنايا هذه الحادثة في كل واحدة منها معجزة وآية. فليس إذن مجازفة ولا عاطفة ينساق لها المصنف أو نظنها كذلك نحن معشر المسلمين، أن هذا الكلام هو من باب عاطفة لأمة تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم، لكنه العلم بأدلته التي مر قدر كبير منها. قال: وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء، تقف على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
وأما كونها كثيرة فهذا القرآن
يريد أن يثبت لك الوجه الأول من تميز معجزاته عليه الصلاة والسلام على معجزات الأنبياء. أما قال إنها متميزة بوجهين: الوجه الأول الكثرة، لن يسرد لك المعجزات وقد سردها سابقا في فصول متتابعة، لكنه سيقول: سأدلك بدليل واحد فقط، هذا القرآن، وهو واحدة من كثير من المعجزات. يقول: لو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا القرآن لكان وحده أكثر من عدد معجزات الأنبياء. كيف هذا؟ وهو قرآن، وهو معجزة واحدة. يقول: لو لم يكن عنده إلا القرآن لكان القرآن وحده أكثر عددا من معجزات الأنبياء السابقين. كيف هذا؟ اسمع رعاك الله. وأما كونها
كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها.
لماذا سورة الكوثر تحديدا؟ قال: لأنها أقصر سورة في القرآن، فهي 3 آيات، وسورة الإخلاص 4، وسورة العصر وإن كانت 3 آيات لكنها سطرين، وهكذا، فهي أقصرها. فيقول: وأما كونها، يعني معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، كثيرة، فلأن القرآن كله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة الكوثر أو آية في قدرها. يعني لو كانت آية في سطر واحد بمقدار سورة الكوثر فإنها أيضا يقع بها الإعجاز، لأن الله عز وجل تحدى في القرآن الإتيان بمثله، وتحدى الإتيان بعشر سور، وتحدى الإتيان أيضا بسورة. ولما نظروا في ذا أقصر سورة مثل سورة الكوثر، يقول رحمه الله: أقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها. نعم.
وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة.
كل آية منه كيف كانت، إيش يعني كيف كانت؟ يعني ولو لم تكن بقدر سورة الكوثر، كيف كانت ولو كانت كلمة، مثل آية مدهامتان. لماذا هذا التفصيل؟ لأن الله لما تحدى البشر قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في سورة هود. وقال في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما وقع التحدي بسورة من القرآن، كيف نستطيع أن نقول إن التحدي بأقل من سورة أيضا ممكن؟ هل يوجد في القرآن تحدي بأقل من سورة؟ ها؟ 10 سور،
10 آيات،
10 آيات، أين وقع؟ هل يوجد في القرآن تحدي بأقل من سورة؟ الجواب نعم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. قال بعض أهل العلم: والحديث مثله ولو كان جملة، ولو كان كلمة، قل فأتوا بسورة. وقال في سورة الطور فليأتوا، فقال في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال: وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت، يعني ولو قصرت ولو قل مقدارها فهي معجزة. نعم.
وزاد آخرون إلى أن كل جملة منتظمة منه معجزة، وإن كانت من كلمة أو كلمتين.
نعم، مثل مدهامتان، يعني وأقل القليل ولو جملة، وإن لم تبلغ في حدها آية، هي في ذاتها معجزة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة، هي جزء من آية وليست بآية، ومع ذلك هي بقدر تمامها على هذا القول أيضا تكون معجزة. نعم.
والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فهو أقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه.
قل فأتوا بسورة مثله كما في سورة يونس، قال فهو أقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وبعض أهل العلم يقول إن التحدي في القرآن وقع على مراحل، أولها الإتيان بمثله كله، في مثل قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم وقع التحدي بعشر سور كما في سورة هود، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم جاء بسورة كما في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وكما في سورة يونس فأتوا بسورة مثله. كل ذلك وقع به التحدي. يقول المصنف ورغم تعدد الأقوال إلا أنه رجح ما ذكره أولا أن أقل ما وقع به التحدي والإعجاز هو قدر سورة وقف مع ظاهر آيتي البقرة ويونس، وأن المطلوب في التحدي سورة من مثل القرآن. وقد تقدم استدلال بعضهم بآية الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم.
وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم.
بعض أهل العلم عد كلمات القرآن، ذكر المصنف العدد هنا 77,000 ونيفا عدد الكلمات، وأبو عمرو الداني الإمام رحمه الله ذكر في العد 97,000. أيا كان يدخل المصنف بك هذا المدخل ليصل إلى النتيجة التي قالها لك قبل قليل، لو لم تكن معجزة إلا القرآن فإنه وحده في عدد معجزاته يزيد على عدد معجزات الأنبياء. كيف هذا؟ القرآن كم آية؟ نحو من 6,000 آية، وكل آية كم كلمة؟ متفاوتة، آيات طوال وآيات قصار. فلو افترضت أن المتوسط في الآيات عدد من الكلمات فاضرب في عدد الآيات، وهو قد قال لك إن المعجزة في القرآن هل هو كله أو السورة منه أو الآية، لو قلت إن الآية من القرآن معجزة فكم في القرآن من المعجزات؟ فيزيد العدد بعدد الآيات، ستتكلم على آلاف من عدد المعجزات التي لو لم تنظر إلا إلى القرآن لألفيتها في عددها، من حيث العدد أبلغ وأزيد من عدد معجزات الأنبياء. نعم. وإذا كان هذا
ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم، وعدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات،
يعني سورة الكوثر 10 كلمات. نعم.
فتجزؤ القرآن على نسبة عدد إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه.
انظر كيف ركب الدليل، يقول عدد الكلمات على عدد بعضهم 77,000 كلمة، وقلنا إن أقل قدر معجز سورة مثل سورة الكوثر، وعددنا كلمات سورة الكوثر فإذا هي 10 كلمات، فلنعتبر أن 10 الكلمات بمقدار أقصر سورة في القرآن هو أقل ما يقع به التحدي والإعجاز. اقسم 77,000 على 10، كم يكون الناتج؟ 7,700. يقول إذن هذا لو حسبتها بهذه الطريقة سيكون عدد المعجزات في القرآن أكثر من 7,000 جزء، كل جزء منها وحده معجزة لأن الله تحدى به. طبعا هو قاس على سورة الكوثر لأنها أقصر سورة، واعتبر القدر منها في نحو 10 كلمات هو أقل ما يقع به الإعجاز. أما لو أراد أن يفعل كما فعل بعض أهل العلم في ذكر عدد الكلمات وأن التحدي يقع بأقل ما يقع منه الكلام لفاق العدد ذلك بكثير. نعم.
ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه.
طيب، تقدم في كلام المصنف رحمه الله في في ذكر معجزة القرآن في أول هذا الباب، أسهب رحمه الله وأطال النفس وأبدع وأجاد في ذكر وجوه إعجاز القرآن، وذكر هناك أن وجوه إعجاز القرآن يتركز في أربعة أنحاء. الأول فصاحة القرآن وبلاغته، هذا الثاني، فذكر الفصاحة وذكر البلاغة، يعني وجوه النظم وطريقة عرض الآيات. ثم ذكر وجهين آخرين في الغيب الذي اشتمل عليه القرآن، وهو إما غيب سابق أو غيب لاحق، وكله من المعجزات في القرآن. فيقول: كيفما دارت آيات القرآن في إعجازها فإن تدور على هذه الأنحاء الأربعة. وجه عظيم من البلاغة التي تحدى بها العرب، وجه جليل عظيم من الفصاحة الذي سحر الألباب وأسر قلوب العرب. ثم ذكر الغيب. الآن لا يزال المصنف يستمر في حساب عدد معجزات القرآن. لو قسمنا عدد كلمات القرآن كما قال على مقدار كلمات سورة الكوثر، كم معجزة خرج معنا في الحساب؟ كما قال أزيد من 7000 جزء. طيب، وإذا كان كل جزء في القرآن تقع فيه الإعجاز والمعجزة بوجهين، من طريق البلاغة ومن طريق النظم، فكل جملة في القرآن معجزة من طريقين، فال7000 نضربها في كم؟ في 2، فيكون المجموع كم؟ 14000 معجزة بهذه الطريقة الحسابية التي نعتبرها ساذجة في الحساب وبسيطة إلى هذا القدر لمن يريد حساب العدد لو اقتصر على القرآن فحسب. نعم. ثم إعجازه كما تقدم.
ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم في وجوه إعجاز، ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فيتضاعف العدد كرة أخرى.
وستضرب، ولو أردت المبالغة فقول إذا كانت وجوه الإعجاز في القرآن 4، وقد قسمنا القرآن على 7000 جزء كل جزء منها مستقل بالإعجاز، فتضرب 7 × 4 يخرج عدد المعجزات في القرآن على ما يزيد على 28000. هذا ما أراد به المصنف رحمه الله أن يقول لك إن كثرة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أحد الوجوه التي تميزت بها عن معجزات الأنبياء السابقين عليهم السلام.
ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه.
هذا لو اقتصرنا على معجزة واحدة هي القرآن فقط، فكيف إذا ضممت إليها معجزات أخرى من المعجزات العظام؟ ستحصي في كم واقعة حصل له صلى الله عليه وسلم الحديث إلى الجماد والحيوان، في كم واقعة حصل له صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين يديه وأصابعه، في كم موقف حصل له صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، في كم موقف حصل له صلى الله عليه وسلم شفاء المرضى بين يديه عليه الصلاة والسلام، في كم موقف حصل له صلى الله عليه وسلم ألوان وألوان من المعجزات إذا أردت حسابها بالعدد. فعليك الاستقصاء بالنظر في آيات القرآن، ثم البحث في الأحاديث، ثم التفتيش في أخبار السيرة للوقوف على تلك المعجزات، وكم مرة وقعت، وكم تواريخها، وأين مواقعها. جزء يسير من ذلك تقدم في فصول هذا الباب السابقة. يقول رحمه الله: ثم وجوه الإعجاز الأخرى التي ذكرناها توجب التضعيف، يعني زيادة العدد، هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه. ثم الأحاديث
الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب، وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله تبلغ نحوا من هذا.
تكاثرت معجزاته صلى الله عليه وسلم، على مدى 23 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم. كثرة معجزاته كانت سبباً في مزيد إيمان صحابته رضي الله عنهم، وكانت أيضاً حجة قاصمة لظهور المكذبين لرسالته عليه الصلاة والسلام. أقام الله تعالى بها الحجة، وقطع بها العذرة، وأعلى بها قدره عليه الصلاة والسلام. ونأتي نحن اليوم أمة الإسلام بعد 1439 سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، نتدارس أبواب المعجزات. انقضى زمانها، لكنها معجزات باقية خالدة، حقها والله كما أسلفنا مرارا أن تزيدنا إيمانا أمة الإسلام، لأنها معجزات إنما آتاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم لتثبيت إيمان المؤمنين وإقامة الحجة على من سواهم. وأنا وإياك أحرى بأن تكون هذه الأبواب تزيدنا إيمانا وتجعلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر قربا، وتملأنا في القلوب له حبا صلى الله عليه وسلم. هذا القدر ينبغي أن يتحقق. أولم يكن الصحابة رضي الله عنهم وقد شهدوا تلك المواقف ورأوا تلك المعجزات بأمهات أعينهم، أما شعرت أنك لو كنت بينهم فوقفت على معجزة تراها بعينيك، فإذا الشجر يأتي إليه يستره عليه الصلاة والسلام عند قضاء حاجته، وإذا الجذع يحن فيسمع له أنين في المسجد والصحابة حاضرون لما تركه عليه الصلاة والسلام وارتقى على المنبر الذي صنع له، بالله عليك لو كنت حاضرا بعض تلك المواقف، أما كان يقشعر جسدك وينتفض قلبك ويزداد إيمانك؟ لم نكن حاضرين تلك المواقف، لكن ها نحن نقف عليها نقرأها، وهي صحاح ثابتة بأسانيد لا يشك في مثلها، ونقلها الأئمة والحفاظ وروتها الأجيال، لنأتي نحن اليوم فنقول آمنا بالله وازددنا به سبحانه وتعالى يقينا وتصديقا، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وازددنا به إيمانا وتصديقا، وازددنا له حبا ولسنته استمساكا واتباعا. هكذا يجب أن يكون أثر هذا الباب من العلم في حياتنا أمة الإسلام. نتعلم تلك الأبواب من المعجزات فنقف على آثارها في الحياة، لا أن ننصرف من هذه المجالس وكأننا استمتعنا بقصص عابرة وحكايات نستلذ بالسماع إليها. نعم، هي قصص تنعش الأرواح، وهي مواقف نستمتع بعرض أحوالها وأخبارها ونستلذ بذلك، لكنها يجب أيضا أن تفعل فعلها في القلوب، فتزيدنا ثباتا على الحق واستمساكا بالدين وإقبالا على السنن وحرصا عليها ورفعا لرايتها، ثم نشر هذا في أسرنا أولادنا بيوتنا وأجيالنا الناشئة. هذا باب من العلم ينبغي أن يذاع ويشاع، وأن تعلم أمة الإسلام أن لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات شيء كثير. مؤسف أن تسأل ابنا من أبناء الإسلام عن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يعد واحدة أو ثنتين أو ثلاثا. مؤسف أن تسأل مسلما يقرأ القرآن وربما يحفظه كيف كان القرآن معجزا، وكيف عجزت العرب عن تحديها بالقرآن فلا كاد يفصح عن جواب أو يبين. علينا أن نمتلئ قناعة وعلما بهذه الأبواب من المعجزات، فإنها رصيد من الإيمان عظيم ورثناه أمة الإسلام، وعلينا أن نتعلمه. والمصنف رحمه الله تعالى يحرص على تقرير ذلك على وجه مستفيض متكرر في هذا الباب. نعم.
الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني من ماذا؟ من ظهور معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر معجزات الرسل، هي أظهر من وجهين. الوجه الأول كثرتها، والوجه الثاني وضوحها. ماذا يقصد بالوضوح؟ شهرتها بحيث لا تجهل، وظهورها وانتشارها، يعني لم تكن حادثة وقعت بينه صلى الله عليه وسلم وشخص كان معه، لا، انشقاق القمر من رأاه؟ رأته قريش كله وأهل مكة جميعا، بل حتى القادمون من خارج مكة لما أرادت قريش أن تتثبت من هذه الحجة سألت القادمين فرأوا انشقاق القمر، وثمة المعجزات التي مر ذكرها في هذا الباب إنما كانت مشتهرة، يعني واضحة منتشرة مستفيضة. نعم.
الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر، فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم.
اجتمعوا على السحر وقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وآتاه الله معجزة من جنس ما برع فيه قوم موسى عليه السلام. برعوا في السحر فيخرج يده بيضاء للناظرين، يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون. لما مارسوا سحرهم واسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم لم يكن منه إلا إلقاء عصاه فإذا هي حية تلقف سحرهم وإفكهم وباطلهم. كبار سحرة فرعون استسلموا أمام تلك المعجزة فخروا ساجدين لله رب العالمين، قالوا آمنا برب موسى وهارون. هذا اللون من المعجزات التي أوتيها موسى عليه السلام إنما كان بحسب ما انتشر في قومه. نعم. وكذلك زمن عيسى
أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب.
برع قوم عيسى عليه السلام في الطب وكانوا فيه آية وتكاثروا فيه وبرعوا وازدادت أعدادهم، فكانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس ذلك، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ولم يكن أطباء زمن عيسى عليه السلام يقدرون على مداواة تلك الأمراض، الأكمه الذي يولد أعمى والأبرص كذلك، فلم يكن في طبهم ما يعالج ذلك، فكانت مداواة عيسى عليه السلام وإبراؤه لتلك الأدواء آية معجزة، بل تجاوز ذلك إلى إحياء الموتى. وليس في طب البشر عبر تاريخ البشرية على وجه الأرض إلى اليوم ما يستطيع به الطب ولا الأطباء إعادة حياة لميت فارقت روحه الجسد، وعيسى عليه السلام أوتيها معجزة من الله، فكانت هذه من جنس ما برع فيه قوم عيسى عليه السلام، قال دون معالجة ولا طب. ما كان عيسى عليه السلام يصرف لهم الدواء ولا يعطيهم العقاقير ولا يصنع لهم أعشابا وأدوية دون معالجة ولا طب، فكيف إذن؟ بإذن الله وبأمر الله تكون معجزة له عليه السلام على أنه نبي مرسل من عند الله صلى الله عليه وعلى نبينا.
وهكذا سائر معجزات الأنبياء،
أنها تكون من جنس ما يبرع فيه أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنهم.
ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة.
برع العرب قبل الإسلام في البلاغة والشعر، أراد بالبلاغة فصيح القول وخطبهم في المواسم واجتماعهم، وإن من البيان لسحرا كما قال عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتسامون في بلاغة العبارات وفصاحة القول وسحر البيان. والوجه الثاني من علوم العرب الشعر، ولسان العرب يدور بين شعر ونثر، وقد برعوا في البابين جميعا، وإذا اجتمعوا في المواسم العظام وفي أسواقهم أيام المواسم في عكاظ وذي المجاز وغيرها، فإنهم يتنافسون في إنشاد الأشعار وفي إلقاء الخطب وفي حفظها حتى تسير بها الركبان، بل إن شعرهم الذي ضرب به المثل حتى علق على أستار الكعبة مفخرة لمنجزات يعتبرونها إرث حضارة يفخرون بها كان قائما على الشعر ليس إلا، إذن هو بلاغة وشعر. قال والخبر يعني ما يتناولون به الأخبار وما يحفظون به الأنساب وما يريدونه في شأن تاريخهم والحفاظ على تراثهم. وأما الرابع فهو الكهانة، وقد فشى أمرها بين العرب كثيرا، وخصوصا إبان زمن نبوته عليه الصلاة والسلام، وعلى قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم، فإن الكهانة عندها قد تفشت، ولا تكاد تخلو قبيلة من العرب إلا وعندها كاهن أو كاهنة، وشيطان أو شيطانة، يسترقون السمع ويسرقون الأخبار ويتنبؤون بعلم الغيب وأمثال هذا. إذا كانت هذه حياة العرب الاجتماعية قبل الإسلام تدور على فصاحة وبلاغة وأخبار وأنساب وطب على نحو يسير وعناية بالكهانة، فمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم إذن ستدور على ما اشتهر عليه قومه وما تنافسوا فيه وما برعوا فيه. فانظر كيف سيبين المصنف أن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت ففاقت ما صرفت فيه العرب. فإذا كانت هذه وجوه عناية العرب وهذه أبواب براعتها وسائر ما تميزت به عن غيرها من الأمم في زمنهم وفي عصرهم، فإن الله عز وجل قد آتى نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما سمت فيه العرب حتى فاقهم. وكانت المعجزات أيضا إفحاما لتلك الأجيال من العرب في صدر الإسلام للإيمان بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فسيجعل المصنف رحمه الله تعالى تتمة هذا الفصل بيانا وتأكيدا على هذا المعنى العظيم، أن معجزاته صلى الله عليه وسلم من باب معجزات الأنبياء السابقين قبله عليهم السلام في إبطال ما كان عليه قومهم وتفوقها على ما كانوا فيها يتفاخرون وبه يبرعون في سائر ما أوتيت العرب من تميز في لسانها بلاغة وشعرا أو في علومها خبرا وكهانة ونحوها. وسيأتي المصنف على ذلك في تتمة هذا الفصل الذي نأتي عليه تباعا في المجالس المقبلة من ليالي الجمعة إن شاء الله تعالى. أيها المباركون، ما يزال في هذه الليلة الشريفة متسع في ساعاتها ودقائقها حتى تنقضي لكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وما يزال يوم غدكم يوم الجمعة حافلا بكثرة ذكره سبحانه وتعالى وبكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. واستلهموا من كثرة صلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة ربكم عليكم من فوق سبع سماوات، صلوات تترى تفرج بها الكروبات وتنزاح بها الهموم وترتفع بها الدرجات. قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل، صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما، يجزيك عشرا عن صلاتك مرة، وتنال عزا في الحياة مقيما. صلى الإله على الحبيب بفضله، وحباه قدرا في الأنام عظيما، يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.